أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا بالنار قبل ذهاب الثلثين، حيث لا إشكال في نجاسته وحرمة شربه، فيقع الكلام في جواز المعاوضة عليه. قلنا أن المشهور ذهب إلى جواز المعاوضة على هذا العصير العنبي، بينما ذهب بعض العلماء إلى حرمة المعاوضة عليه. وقلنا بأن ما يمكن أن يستدل به للحرمة هو أحد أمور: الأمر الأول هو النجاسة، الأمر الثاني هو حرمة الشرب. بالتقريب المتقدم لهذين الدليلين، الأمر الثالث هو أنه لا مالية له. الأمر الثالث وأنه ليس مالا. لماذا؟ لأنه نجس ويحرم شربه، فإذا كان نجسا ومحرم الشرب إذا هو ساقط عن الانتفاع، فيسقط عن المالية، فلا تجوز المعاوضة عليه لذلك. هذا الدليل أيضا تقدم جوابه من قبل المصنف، حيث أن المصنف أثبت بأن هذا العصير العنبي حتى بعد افتراض نجاسته وحرمة شربه هو مال قابل للانتفاع به. ثم قلنا أنه على تقدير الشك في بقائه على المالية وخروجه عن المالية بعد ذهاب قبل ذهاب الثلثين، نرجع لاستصحاب ماذا؟ بقاء ماليته المتيقنة سابقا. ثم استشهد المصنف على أنه مال عرفان وعقلان عرفان وشرعان، وماذا هو؟ أن من أتلف، من غصب عصيرا من الغير ثم أغلاه قبل ذهاب الثلثين، هنا في حالة الغاصب يغرم هذا الإنسان الغاصب، يغرم الثلثين ويغرم أجرة إذهاب الثلثين. انتهى الكلام إلى هذه النقطة. هذه نقطة جانبية عن في البحث، طبعا أصل البحث هو الاستدلال على حرمة المعاوضة على العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين بأنه ساقط عن المالية، هذا أصل البحث. المصنف يقول لا، هو ليس ساقط عن المالية، ثم يستشهد على أنه ليس ساقط عن المالية بهذا الشاهد، وهو أنه لو غصبه غاصب، فإذا هو ماذا؟ هو يغرم الثلثين ويغرم أجرة إذهاب الثلثين. يقول هذا دليل على أنه ليس ساقط عن المالية، يجب عليه رده مع غرامة الثلثين وأجرة إذهاب الثلثين. وجوب الرد يكون دليل على أنه ليس ساقط عن المالية، وإلا لو ساقط عن المالية ولو كان حسابه حساب التالف لكان ينبغي الانتقال إلى المثل إن كان مثلي، أو القيمة إن كان قيمي. واضح؟ انتهى الكلام إلى هاي النقطة. لاحظوا، ولذا منا نقرأ، ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان، كما صرح به في التذكرة العلامة في التذكرة معللا. العلامة صرح بهذا المطلب في التذكرة وعلل لماذا يغرم أجرة إذهاب الثلثين. خب، وجور الرد افتهمنا، غرامة الثلثين هم افتهمناها، غرامة أجرة إذهاب الثلثين هاي ليش؟ علله بأنه، أي بأن الباب، بأن الغاصب أنه ضمير يعود إلى الغاصب، رده معيبا حينما أرجعه إلى صاحبه، أرجعه ماذا؟ معيبا، لأنه غصبه عصيرا وأرجعه شنو؟ بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، يعني أرجعه نجسا يحرم شربه، بينما لم يكن كذلك قبلا. بأنه رده معيبا، ويحتاج زوال العيب إلى خسارتين. شنو الخسارة؟ بإذهاب الثلثين. والعيب من فعله، أي من فعل الغاصب، لأنه هو الذي أغلاه فجعله نجسا محرم الشرب، فكانت الخسارة عليه. واضح؟ العلامة في التذكرة ذكر وجوب الرد، وذكر غرامة الثلثين، وذكر غرامة أجرة إذهاب الثلثين، كلها تكون على الغاصب. أما وجوب الرد فهو الذي يستشهد به المصنف على أن هذا ليس تالفا وليس في حكم التالف. واضح؟ فإذن هو مال، وهذا هو الشاهد المصنف. وأما غرامة الثلثين لماذا؟ لأنه حينما غصبه كان ليس كان عبارة عن عصير بتمامه، بتمام وزنه أو حجمه أو مقداره. طب الآن بعد غصبه وإغلاء قبل إذهاب الثلثين يكون قد أتلف عليه الثلثان، لأنه لو لم يغله لكان ذلك الشخص المالك لكان يستفيد من تمام العصير، واضح؟ من تمام الثلاثة أثلاث يستفيد منه. هذا حينما غصبه وأغلاه قد أتلف عليه شنو؟ الثلثين، لأن هذا لا يستطيع أن يستفيد منه إلا بإذهاب الثلثين. فإذن هو قد أتلف عليه الثلثين، فحينئذ لا بد أن يغرم له شنو؟ الثلثان. واضح هذا؟ وأما أجرة غرامة أجرة إذهاب الثلثين، هذا هو اللي علل العلامة في التذكرة بأنه أخذه سالما ورده معيبا، وإذهاب العيب يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى شنو؟ إلى عمل. حينئذ الخسارة، خسارة هذا العمل، تكون علينا على نفس الغاصب. معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا، ويحتاج زوال العيب، زوال العيب إلى خسارة. والعيب من فعله، أي من فعل الغاصب، فكانت الخسارة عليه. هذا ما ذكره العلامة في التذكرة. نعم، ناقشه في جامع المقاصد المحقق الكركي، في جامع المقاصد ناقش العلامة. حاصل مناقشة المحقق الكركي هي هاي، أنه إذا كان في هذه الصورة يجب الرد مع غرامة الثلثين وغرامة أجرة إذهاب الثلثين، إذن لماذا تفتي أيها العلامة ويفتي غيرك أيضا في فرع آخر، وهو ما إذا غصبه عصيرا فجعله خمرا؟ هناك لماذا تفتون بوجوب المثل؟ لاحظتم؟ كان المحقق الكركي يقول أن المسألتين من واد واحد، إذا غصب عصيرا فأغلاه قبل ذهاب الثلثين، هذه صورة ومسألة، ومسألة أخرى ما إذا غصب عصيرا فجعله شنو؟ خمرا. يقول هذه المسألة الثانية يقولون بأنه يجب شنو؟ يجب إعطاء ورد مثل العصير. قال ليش؟ يقولون لأنه هذا أتلفه على الغير، أتلفه على المالك، فيجب إعطاء شنو؟ المثل. بينما في مسألتنا إذا أغلاه قبل إذهاب الثلثين يقولون لا، يجب رد مع غرامة الثلثين. مع الغريب شنو الفرق بينهما؟ إذا هو إتلاف، إتلاف في الثنين موجود، واضح؟ إذا جعله خمرا هذا يكون نجس ويحرم شربه، إذا أغلاه قبل إذهاب الثلثين أيضا يكون نجس ويحرم شنو؟ شربه. إتلاف بالصورتين موجود. إذا كان يجب إعطاء مثل العصير فلنلتزم بذلك في كل من الفرعين. لماذا فرقتم بينهما؟ واضح إشكاله؟ المصنف يقول إنصاف أن هذا الإشكال غير وارد لوضوح الفرق بين الفرعين. إذا غصب عصيرا فجعله خمرا، هذا إتلاف للمال، الخمر غير قابل للانتفاع به بوجهين. بينما فيما نحن فيه إذا غصبه وأغلاه، هذه النجاسة نجاسة عرضية تعرض على الشيء وقابلة للزوال، بينما الخمر نجاسته ليست قابلة للزوال إلا بتغيير موضوعه، بأن يحول الخمر إلى مثلا خل. واضح؟ بينما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، هذه نجاسة عرضية قابلة للزوال بالناقص يعني بإذهاب الثلثين. مصنف يقول حالة حال البئر المتنجس فإنه يظهر بيش بنقصه بالنزح. هل يستشكل أحد في جواز بيع أو جواز المعاوضة عليه لأنه نجس؟ لا. ما نحن فيه يقول بالضبط من هذا القبيل، الماء المتنجس، البئر المتنجس، كل شيء يكون نجسا وقابلا للتطهير لا إشكال في جواز ماذا؟ المعاوضة عليه. ما نحن فيه من هذا القبيل. نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه، إذا قرأناها بالبناء للمعلوم حكم فيه عن الضمير لمن يعود العلامة اللي قاعد يناقش المحقق الكركي، حيث حكم العلامة فيه يعني في هذا الفرع الأخير ها حكم فيه بوجوب غرامة مثل شنو ها العصير، يعني انتقل إلى المثل، ما قال يجب رد نفس الخمر، لا قال يجب إعطاء المثل. إذا قرأناها بالبناء للمعلوم حيث حكم فيه يعني نائب الفاعل يكون من الفقهاء ها يقول الفقهاء في هذا الفرع حكموا بوجوب رد مثل العصير. المحرر يقول شو الفرق بينه وبين ما نحن فيه؟ حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأن المالية قد فاتت تحت يده فكانت عليه فكان عليه ضمانها كما لو تلفت، كما لو كان العصير شنو اتبدى اريق يجب عليه اعطاء المثل، هنا لو جعله خمرا ايضا كذلك. استشكل المحقق الكركي في الفرق بين الفرعين. المصنف يقول الشيخ الانصاري يقول لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير اذا غلا وبينه اذا صار شنو خمرا، فان العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير. النجاسة إنما تمنع من مالية الشيء إذا كان الشيء غير قابل للمن للتطهير، ساقط عن الانتفاع بالمرة، حينئذ النجاسة تكون مانعة من جواز المعاوضة. والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخامر فإنه غير قابل للتطهير، فإنه لا تزول نجاستها فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، لأن تتحول إلى شنو إلى خل. بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح. واضح. إذن هذا له مالية بينما الخمر شنو ليس له مالية، فإذن وجوب رد المثل هنا على القاعدة ووجوب رد نفس العين مع الغرامة هنا أيضا على القاعدة. وبالجملة فالنجاسة فيه، هاي إشارة إلى الدليل الأول والدليل الثاني ذكرناهم بالدرس السابق، دليل التحريم وهو شنو النجاسة وحرمة الشرب. وبالجملة فالنجاسة فيه يعني في من في العصير في محل كلامنا إذا غلا، فالنجاسة فيه هذا الدليل الأول، وحرمة الشرب هذا الدليل الثاني، تمسكن بالنبوي السابق ها إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه هذا يحرم فيحرم ثمنه، يقول هذان لا تمنعان من البيع. وحرمة الشرب عرضية ها النجاسة عرضية وحرمة الشرب أيضا عرضية، قدم شرحه في الدرس السابق، عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، الحالة الأولى ثابتة قبل الغليان والثانية ثابتة بعد شنو ذهاب الثلثين. هذه الحالة حالة تعرض للعصير بين حالتي طهارته، يعني هي حالة عرضية قابلة للزوال بين حالتي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، ما تنجس حكمه حكم الماء المتنجس، كما أن الماء يجوز بيعه لأنه قابل للتطهير، هذا لا يجوز بيعه لأنه قابل للتطهير. مثل العصير في غير فرعنا، في غير فرعنا. لا أذكر ذكر فرع آخر، وما إذا غصبه فجعله خمران، على غير فرعنا. واضح؟ فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، لا يشمله. ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم شنو؟ ثمنه. ليش؟ هذا يناقش المصنف الدليلين المتقدمين، قل لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة، العنوانات النجسة والعنوانات المحرمة، يعني المحرم بالذات والنجس شنو؟ بالذات. المحرمات النجسة، عنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق، هذا حرام هذا نجس بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حال دون حال. فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال شنو كذا. انتهى كلام الشيخ. العصير العنبي يقال العصير يحرم قبل الغليان، بعد يحرم بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، ويحل قبل الغليان ويحل بعد ذهاب الثلثين. اذا النجاسه والحرمه ليست ذاتيه فيه، وانما تعرضه في حال معين وتنتفي عنه في حال آخر، فيكون حال حال الماء المتنجس. وبما ذكرنا يقول المصنف يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير. العلامة في التذكرة ادعى الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. المصنف يقول بما تقدم يظهر أن معقد هذا الإجماع لا يشمل العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب الثلثين، لأن العصير العنبي لا يقال له نجس العين، ليس نجس العين، نجس العين ليس نجس العين، بل هو شيء عرضت له النجاسة والنجاسة فيه قابل للتطهير. نجس العين يعني العنوان النجس والوجه الذي يقال أنه وجه من وجوه نجس، من قبيل الخمر، من قبيل الخنزير، من قبيل الكلب. فالإجماع على تحريم المعاوضة على نجس العين لا يشمل ماذا؟ ما نحن فيه. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير. للعصير جاء المجرور متعلق بيش؟ ها؟ بشمول، عدم شمول معقد إجماع التذكرة، المن عدم شموله؟ لما نحن فيه، للعصير. للعصير ليش لا يشمل؟ مصنف علل يقول لأن المراد بالعين هي شنو؟ هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك، يعني الحقيقة التي هي بذاتها وبعنوانها الأولي تكون شنو؟ نجسة، والعصير ليس كذلك. واضح هذا؟ ما نقدر نقول نجس العين، هذا حكم عقل الماء المتنجس، يعني النجاسة تعرض عليه. أعيان النجسة، أعيان النجسة ما نقدر نعممها للمتنجسات. تفهمين؟ أعيان النجسة يعني الشيء الذي يكون بذاته وبعنوانه هو شنو؟ نجس. العصير ليس كذلك، بذاته وبعنوانه هو طاهر. لكن حيث أنه عرض له الغليان فأوجب شنو؟ تنجسه. يكون عقب عقب البئر. البئر نقدر نقول من أعيان النجسة؟ حيث أنه سقط فيه فأرى أصبح مثلا نجسا، نقدر نقول من أعيان النجسة. ملتفين؟ وإلا هو بشكل عام تقول البئر بئر طاهر، العصير أيضا بشكل عام تقول شنو؟ طاهر، لكن ظل إذا غلا هو شنو؟ يتنجس. لا مو خامس، لا نقول خامس، لا هذا اشتباه، هذا مو خامس، ولذا لا يكون مسكر، يحرم شربه لكنه ليس مسكر. التفسير يحرم شربه ونجس لكنه ليس من مو خمر، ليس خمر، مو خمر، هذا يكون قابل للتطهير بإذهاب الثلثين، ما نقدر نقول عنه خمر. ولذا فرقنا بين فرعين، بين ما إذا غصبه فجعله خمرا، بين ما إذا غصبه شنو فغلا. إذن هو هذا خمس. غير الخمس. هناك حكمه بوجوب شنو؟ رد المثل. بينما هنا حكمه شنو؟ رد نفس العين مع الغرامة. معناه إذن ما صار خمر. شفتين؟ لو صار خمر هذا كلامكم صحيح. إذن هو ما صار خمر. يبقى عصير غلاء لأنه غلاء تنجس وحرم شربه. واضح صار؟ زين. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلي. لاحظوا من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير. انتهى الكلام. يقول كل من قيد حرمة بيع الأعيان النجسة بعدم قابليتها للتطهير يمكن أن ننسب له شنو؟ جواز بيع العصير. ليش؟ أنه قابل شنو؟ للتطهير. واضح الاستفادة؟ ها؟ قال كل شيء إنما يحرم بيعه إذا كان غير قابل للتطهير. هذا معناه أنه إذا كان الشيء قابل للتطهير هو يرى شنو؟ جواز بيعه. إذا نقدر ننسب إلى هؤلاء الفقهاء الذين يصرحون بهذا الشرط ننسب لهم شنو؟ جواز المعاوضة على العصير في محل الكلام. يصنف يريد يجمع أقوال العلماء ويقول أن المسألة أشبه بالاتفاقية. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها قيدها بيش؟ بعدم قابليتها للتطهير. واضح؟ انتهى. يقول المصنف ولم أجد مصرحا بالخلاف بعد أن ذكر واستدل على جواز المعاوضة. يقول لم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة حق العاملي من أن الظاهر هكذا ذكر في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المانع يعني عدم جواز المعاوضة. ليش؟ يقول للعمومات المتقدمة. شنو عمومات متقدمة؟ أو شيء من وجوه النجس. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. هل مقصود العمومات المتقدمة؟ للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار الأخبار الخاصة اللي قرناها بالدرس السابق وفصلان مو شيء قرناها مو زين. وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه. وإن غلا فلا يحل بيعه. هيا مدري يا رواية من رواياتنا. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. مفهوم شنو قلنا؟ إذا بعته وهو حرام شنو ففيه بأس فتدل على عدم جواز بيعه وهو حرام. كهمة أبي كهمة واحدة منهن. ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. إذا تغير عن حاله العصير وغلا لا خير فيه. يقول بناء هذا كيفية الاستدلال بالرواية الأخيرة هذا مرتبط بالرواية الأخيرة بناء على أن الخير المنفي يشمل شنو؟ البيع. لا خير فيه يعني كل الأشياء لا تجوز فيه بما فيها شنو؟ البيع. فتدل على عدم جواز المعاوضة على قربنا الاستدلال بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة. المصنف يقول في الجميع نظر أما في العمومات فلما تقدم. شنو تقدم؟ أنها لا تشمل إلا العنوانات النجسة بالذات والمحرمات بالذات. أما ما تعرض له النجاسة وما تعرض له الحرمة ويكون قابل للتطهير فهذا لا تشمله تلك الأدلة. هذا تقدم. أما العمومات فلما تقدم. وأما الأدلة الخاصة قلنا المصنف يجيب عنها بجواب واحد قدم في الدرس السابق. قلنا كل رواية لها جواب خاص بها أغلبها يعني. لكن المصنف يجيب عنها بجواب عام من واحد وهو أنه يحملها قلنا على حرمة بيع العصير إذا غلا قبل ذهاب الثلثين كما يباع الدبس. الدبس شلون الواحد يبيعه من دون أن ينبه المشتري عليه، من دون أن يذكر له شيء، أصلا يبيعها كما يبيع أي شيء آخر. العصير إذا غلى يقول له ما يجوز لك أن تبيع كما تبيع الدل، يعني يجب عليك إعلان المشتري بالحال. واضح؟ وما يدل إلا على تحريم بيع من دون الإعلام. أما بيعه مع الإعلام ما بها هذه الروايات دلالة على من؟ على تحريم بيعه. هذا هو الحمل اللي يحمل المصنف عليه هذه الرواية. طبعا هذا الحمل محل مناقشة ومو مسلم عند الكل، لكن المصنف يرى حمل الرواية على هذا. لاحظوا. وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير، هاي نظير لها تمام العلاقة، يعني متعلقة بالنهي عن بيعه. النهي عن بيعه بعد الغليان نظير، ها؟ نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام مكلف. ينهى عن بيعه كذلك، مو ينهى عن بيعه مطلقا. وفي الحقيقة يقول المصنف هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا، كناية على أنه لا يجوز الانتفاع بالعصير بعد غليان وقبل إذهاب الثلثين. واضح؟ ما مبينها المصنف، لكن يفترض المصنف هذا لو جايب روايات لعله في بعضها أكو فد يعني قرائن يمكن الاستفادة، لكن في بعضها ما أكو شيء قرائن. وإذا صار محل مناقشة من قبل غير ناقشوا بأنه هذا الحامل إذا تم في بعض الروايات فهو ما يتم في كل الروايات. فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري. يقول هاي الروايات بعد أن حملناها على هذا المحمل فتكون ناهية عن بيع من دون الإعلام، فلا تشمل بيعه مع شنو؟ إعلام المشتري. إذن هذه الروايات لا تستطيع أن تكون دليلا لتحريم المعاوضة على العصير في محل كلامنا. نظير بيع الماء النجس، نظير بيع الماء النجس. أكو واحد يقول بأن الماء النجس ما يجوز بيعه، ها؟ يجوز بيعه بلا شك، لكن بعضهم يلتزم بأنه ما يجوز بيعه إلا مع شنو؟ إعلام الغير بأن هذا شنو؟ نجس. هذا مو معناه انه يكون دليل على عدم جواز بيعه مطلقا، لا يجوز بيعه لكنه يجب فيه الاعلام. قد تطهير شنو؟ هو اعلامه، لا فقط اعلامه. فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع اعلام المشتري. يعني هو المشتري لما يشتري يعني يكون عنده قصد شنو؟ أن يطهر هذا الإناء مائل النجس أو العصير النجس بإذهاب ماذا؟ بإذهاب الثلثين. وبالجملة يقول المصنف فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته، المالية الثابتة شو وقت؟ قبل الغليان. وجواز بيعه، الجواز الثابت شو وقت؟ أيضا قبل الغليان. كفى أصحابي، أي صاحب حكمي، أصحاب الحكم، مرة نستصحب أصحاب موضوعي، مرة نستصحب شنو؟ حكمي. جواز البيع الثابت قبل الغليان إذا شكينا في بقاء بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نستصحب شنو؟ هذا الجواز. طبعا على الخلاف يعني الاستصحاب في الأحكام الشرعية يجري أو ما يجري. يبالي هو ما يحتاج أدلة في الحقيقة. هو المصنف بمجرد أن يثبت أنه مال قابل للانتفاع به ليس ساقط عن المالية هذا يكفي. ولذا عمد التركيز المصنف في إثبات الجواز على هذا، أنه بالبداية ادعى بأنه مال، إذا شكينا بعد الغليان أنه ساقط عن المالية أو لا نرجع إلى استصحاب المالية واستصحاب جواز البيع. إذن هذا هو دليل المصنف. إيه القاعدة العامة في كل شيء أنه يجوز المعاوضة عليه إلا ما خرج بالدليل. كل شيء بلا إشكال. ما أنا معنى نبحث أن هذه الزولية يجوز بيعها أو لا، ها؟ ليش؟ لأنه واضح أنه يجوز بيعها. استجيب لي دليل على أنه يحرم بيعها. فبمجرد أن أنفي هذا المانع المقتضي لجواز البيع موجود. ولم أعثر يقول المصنف على من تعرض للمسألة صريحان عدا جماعة من المعاصرين، بل يقول هذه المسألة ذكرت في كلمات المعاصرين مو في كلمات القدماء. نعم استدرك عن كلام السابق المصنف، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف، مصنف منه يعني العلامة، ولا بأس، هاي عبارة المصنف يعني العلامة، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، لا بأس ببيعه مع قبوله التطهير. هاي عبارة العلامة، لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله شنو؟ التطهير. المحقق الثاني استشكل في كلام العلامة، بعد الاستشكال بيستشكل قال بأن هذا الكلام يلزم منه عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة. ليش؟ يعني لا تقبل التطهير. ها؟ الأصباغ المتنجسة يعرض له، تعرض له النجاسة، تعرض لها النجاسة ولا تقبل التطهير، معنى هذا الكلام أنه لا يجوز ماذا؟ بيعها. هو نفس المحقق الثاني دفع هذا الإشكال، قال لا بأنها تقبل التطهير بعد الجفاف. ها؟ قبل الجفاف لا تقبل التطهير، لكن بعد الجفاف تقبل ماذا؟ التطهير، فيجوز بيعها. بعد أن ذكر هذا المطلب اللي هو أجنبي عن محل كلام، نتعرض إلى محل كلامنا. واضح صارت العبارة كيفية ترتيبها؟ نقرأها من أول. نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، بعد الاستشكال يعني بعد أن استشكل المحقق الثاني بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك، من دفع؟ هو نفس المحقق الثاني، بقبولها له، له يعني المن للتطهير بعد الجفاف ولو تنجس. هذا مقول القول. قال المحقق الثاني ها بعد أن استشكل في كلام العلامة وأجاب الإشكال، قال هذا مقول القول، قول المحقق الثاني ماذا قال؟ هاي عبارته، ولو تنجس العصير، هذا محل كلامنا، هذا محل كلامنا، ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ ها؟ يبيع على المسيح اللي يستحله، فيه إشكال. ثم ذكر أن الأقوى العدم، عن شنو؟ ها؟ عدم جواز بيعه على من؟ إذن على المسلم شنو من بابا ولا يكون؟ واضح؟ من بابا ولا يكون؟ أنا مستحيل ما يجوز بيعه، إذن هذا شيء لا يجوز بيعه مطلقا، إذن يكون من المخالفين. واضح؟ ها؟ ولا يشربون تطهيرا سهل يجي. واضح؟ بحسب ظاهر العبارة يجي أنه لا يرى جواز بيعه ويذهب إلى المنع من بيعه، فيكون من المخالفين كصاحب مفتاح الكرامة. لاحظوا العبارة، ولو تنجس العصير ونحوه، هذا المحقق الثاني يذكر، فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ يقول فيه إشكال. ثم ذكر أن الأقوى العدم، ليش؟ يقول لعمومي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انتهى. الشيخ الأنصاري يعلق على هذا الكلام، يقول الظاهر أنه هذا ما يمكن أن نستفيد من كلامه أنه يرى المانع وأنه يكون من المانعين في محل الكلام. ليش؟ يقول لأن الظاهر من المشتري ومن الدليل أن مقصود من البيع بيع للانتفاع به قبل التسليف. واضح؟ يعني يبيع من شخص يشربه قبل أن يذهب ثلثا، قبل أن يذهب الثلثين. هذا من يظهر؟ يقول يظهر من المشتري الذي قيده بأنه ممن يستحل ذلك، ويظهر من الدليل الذي ذكره، وشنو؟ لا تعاونوا على الإثم وشنو؟ والعدوان. طب متى يكون هذا البيع تعاون على الإثم والعدوان؟ إذا كان ذاك يستعمل قبل إذهاب الثلثين. أما إذا كان يستعمل بعد التطهير وبعد إذهاب الثلثين، يصدق هذا الدليل؟ لا. يصير تعاون على الإثم والعدوان؟ لا. إلى معنى نخصص المشتري بأن يكون ممن يستحله؟ أيضا لا. إذن كلام المحقق الثاني ناظر إلى بيع لاستعمال قبل التسليف، هذا يقول نمنع عنه، يعني بيعه على من يشربه قبل التسليف هذا حرام، أما بيعه على إنسان يطهره بإذهاب الثلثين هذا لا مانع منه، لأنه الدليل ما يصدق عليه، لا تعاون على الإثم والعدوان لا يصدق عليه. واضح هذا؟ وإحنا كلامنا في هذا، إحنا كلامنا وين؟ في أصل بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل إذهاب الثلثين، هل يجوز أو لا؟ نقول أنه يجوز. غاية الأمر أنه يشترط إعلام المشتري. واضح؟ سكوت عنا في أي عبارة؟ ايه جواز بيع لمن؟ على المسلم اذا كان عمله للتطهير. ثم ذكر ان الاقوى العدم لعموم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان انتهى. يقول المصنف والظاهر انه اراد بيع العصير للشرب من غير التسليف. تسليف يعني اذهاب الثلثين. أراد بيع العصير للشرب من غير التسليف، كما يظهر من ذكر المشتري الخاص بمن يستحل، والدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن كل منهما ظاهر في الشرب قبل التسليف. وإلا شنو الفرق؟ شنو خصوصية من يستحل؟ ما في فرق بينه وبين المسلم. واضح؟ تخصيص المستحل لأنه يشربه قبل الإذهاب الثلثين. فإذا بيعه لأجل الشرب قبل الذهاب الثلثين هذا ما يجوز. هذا مو معنى أن بيعه مع التطهير لا يجوز، اللي هو محل كلامنا. كما يظهر من ذكر المشتري والدليل فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره. يقول هذه العبارة ما نقدر نستفيد منها المنع من بيعه على إنسان يطهره ويذهب ثلثاه. فإذا لا يمكن أن نعد جامع صاحب المحقق الثاني من شنو؟ مانعين. ليس من المصرحين صريحا، لكنه ليس من المانعين هذا المهم. الله أعلم.